كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أهلا بكم وسهلا في هذا الدرس الجديد المتجدد بكم وبمتابعتكم. وها نحن اليوم نشرع في كتاب الصلاة بعد أن فرغنا من كتاب الطهارة، ثم وقفنا مع الأحاديث والأدلة في هذا الكتاب وهذا الباب، وننتقل اليوم بمشيئة الله إلى ما يتصل بكتاب الصلاة وكان مبتدأه في حكم الصلاة وفضلها ومنزلتها، وقد كان ذلك كله في الدرس الماضي عند الكلام على الأحاديث التي تم انتقاؤها من عمدة الأحكام. أما اليوم فإننا بإذن الله تعالى سنقف مع الأذان والإقامة وما يتصل بهما من أحكام، فإن كان من وقت فإننا نصله إن شاء الله تعالى بالكلام على شروط الصلاة، لسيما ما يتعلق بشرط الوقت. حياكم الله، أهلا وسهلا بالإخوة هنا، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب خطاكم وأن يشكر مسعاكم وأن يتقبل منا ومنكم. الأذان صلة الكلام عليه مع الطهارة أو مع الصلاة، كون الأذان هو مقدم الصلاة وهو الإعلام بها وبوقتها، ولذلك كان من المناسب تقديم الكلام على الأذان قبل الكلام على الصلاة. والمراد بالأذان كما هو بين يديكم هنا في اللغة الإعلام، وفي ذلك يقول الله تعالى: وأذان من الله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهذا إعلام. وأما مرادنا بالأذان اصطلاحا فهو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، أو الإعلام بالصلاة بذكر مخصوص. فالإعلام بالصلاة وبوقتها على قول، لأن المراد بالأذان في التعريف مما يختلف فيه الفقهاء، وإن كان الأظهر أنه إعلام بالصلاة لأنه إنما يكون بعد دخول وقتها كما سيأتي بيانه. وعلى كل، فهذا المراد به تعبد لله بذكر مخصوص للإعلام بالصلاة. أما الإقامة فيراد بها التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة، وهي لغة مصدر أقام يقيم إقامة. ويلاحظ أن التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي، سواء كان ذلك في الأذان الإعلام أو في الإقامة، ولعل هذه الخصوصية بين التعريفين من حيث أن المعنى الشرعي عادة ما يكون مقيدا بقيود تزيد على المعنى اللغوي، إلا أنه مما ينبه عليه هنا أن المعنى اللغوي هو أصل المعنى الشرعي في الجملة، ويبنى المعنى الشرعي على الحقيقة اللغوية، ولذلك تكلف الفصل بينهما لا الحقيقة لا طائل من ورائه وليس دقيقا. هنا السؤال، وهو: ما الفرق بين الأذان والإقامة من حيث التعريف؟ هنا قلنا إعلام بالصلاة، وهنا قلنا إعلام بالقيام للصلاة، فهل ثم فرق بينهما أم أنهما بمعنى واحد؟ من حيث النظر في التعريف يلاحظ أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها والاستعداد للقيام لها، وليس إعلاما بالقيام للصلاة. أما الإقامة فهي في حقيقة الأمر إعلام للدخول في الصلاة والتحريم والتحريم بها. ثم إن الأذان والإقامة يختلفان في الصفة كما لا يخفاكم، وهو ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية من المسائل المهمة في حكم الأذان أو في أحكام الأذان والإقامة ما يتعلق بحكمهما من حيث التكليف، هل هما فرض أم سنة؟ الفقهاء في هذا يختلفون، فمنهم من يرى وهو مذهب الجمهور أن الأذان سنة، وذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي، ومنهم وهو مذهب الإمام أحمد من يرى أن الأذان فرض كفاية. والحق إن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف بينهم أشبه باللفظي، وذلك يعني الخلاف بين كثير من الفقهاء في هذه المسألة أشبه باللفظي، وذلك أن كثيرا من الفقهاء يرون أن الأذان إذا تركه أهل بلد واتفقوا على تركه أنهم يقاتلون، وإنما يكون ذلك في ترك الفرض لا في ترك السنة. ثم يقول رحمه الله أو يشير إلى أن كثيرا من الفقهاء يطلقون السنة ويريدون به ما يعاقب على تركه، يعني مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا السنة بمعناها الاصطلاحي. وهذا مهم أن طالب العلم يفرق في استعمال المصطلحات ويعرف مراد الفقهاء، فهم أحيانا مثلا يطلقون المكروه كما يأتي هذا كثيرا عن الإمام أحمد في مذهب الحنابلة، فإذا قال أكره هذا فإنه في مواضع كثيرة يرى التحريم ولا يرى الكراهة الاصطلاحية. إذن هذه المصطلحات المكروه والمحرم ومثله الواجب كثير منها هي مصطلحات فقهية، ومنها ما جاء في السنة ولم يرد به ما اصطلح عليه الفقهاء، كما مثلا تقدم معنا في غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث هذا في المتفق عليه، قد أخذ به بعض الفقهاء فرأوا أنه دال على ماذا؟ على الوجوب، بينما جمهور أهل العلم على أن المراد بالواجب هنا ماذا؟ المتأكد. فلاحظ كيف أن الفقهاء استعملوا السنة بمعنى الواجب، وأن النص استعمل الواجب بمعنى السنة، وأن الإمام أحمد استعمل المكروه بمعنى المحرم، وهكذا. ولذلك من المهم جدا ألا تطلق إطلاقات أو تطرد مصطلحات بشكل لا يقبل الاستثناء ولا التقييد. وهذا نوع من الاستطراد لكنه مهم، لأجله أقول إن الراجح هو كون الأذان فرض كفاية، فرض كفاية، وذلك لأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في غير حديث، ومنها حديث مالك بن الحويرث وهو حديث شهير في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما، فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما. وسيأتي بيان إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الحديث المسائل الكثيرة والحديث المفيدة في موطنه، لكن ما يتعلق عندنا هنا نقول إن هذا الحديث دل على ماذا؟ على كون الأذان فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا الأمر يحمل في الأصل على الوجوب ما لم يصرفه صارف عن ذلك إلى الاستحباب وملازمته له صلوات ربي وسلامه عليه في الحضر والسفر مؤكد لمقتضى الأمر وهو الوجوب، وليس صارفا عنه إلى الاستحباب، لسيما وهذا من الأدلة أو المعاني التي يستدل بها على وجوب وفرضية الأذان، أنه يحصل به الإعلام بالصلاة، وهو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك كان لابد من أن يكون حكمه الفرضية لا الاستحباب. هذا واضح؟ نعم، أرجو أن يكون ذلك كذلك. وجوبه وفرضيته على كل رجل مقيم، وهو المذهب عند الحنابلة، بل عند كثير من الفقهاء، وفي رواية عند أحمد أن الأذان واجب على المقيم وعلى المسافر، وذلك لأن حديث مالك بن الحويرث المتقدم قبل قليل كان إيش؟ في سفر، فقال إذا حضرت الصلاة، مما يدل على أنه متأكد وواجب حتى على المسافر، وهذا مما يفوت كثيرا من المسافرين، وهو إنهم يشرعون في الصلاة ربما بلا أذان ولا إقامة، فيكبر مباشرة ويصلي. والحق إن السنة الواردة إن لم نقل بوجوبها فلا أقل من استحبابها استحبابا متأكدا، وهو مذهب الجمهور أن المشروع في حقهم أن يؤذنوا ويقيموا، أن يؤذنوا ويقيموا، وبناء عليه فإنه نشير إلى هذه المسألة، وننتقل منها إلى ما يتصل بشروط الأذان، بشروط الأذان. في حديث مالك في قوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم دليل على مسألة، ما هي؟ تتعلق بالتعريف، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، عندنا دليل على مسألة تتعلق بتعريف الأذان. تفضل. أحسنت، أن الأذان يكون عند دخول وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة، ومنه تعلم أن الأذان لا يكون قبل وقت الصلاة، قالوا إلا إيش؟ إلا الصبح، لقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، أصبحت، كما في الصحيح. ولذلك يقال بأن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت، سنشير إلى هذا إن شاء الله تعالى في موطنه، ولكني أردت حفز الذهن للشروط. الشروط، شروط الأذان هي على النحو التالي: أولا الترتيب، يعني أن يكون الأذان مرتبا، والترتيب أن يبدأ بالتكبير، ثم ماذا بعد التكبير؟ التشهد، ثم ماذا بعد التشهد؟ الحي على تين، نعم، ثم ماذا بعدهما؟ ثم التكبير، ثم يختم بإيش؟ بالتوحيد. أحسنتم، بالتوحيد. فلو عكس لم يجزئ، والدليل على هذا أن الأذان عبادة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وردت بهذه الصفة، ولذلك اختلاف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي التزمها لا شك أنه مبطل للعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك بعض الشروط أو الواجبات أو الأركان قد لا يكون هناك دليل على أن هذا ركن بالنص أو أن هذا واجب بالنص، وإنما يكون الدليل مأخوذا كما هو الحال هنا من كون الشيء مثلا عبادة، وضابط العبادة معلوم أنه يقوم على الاتباع لا الابتداع، ومن كون الشيء أيضا لا تعقل علته حتى يقاس عليه أو يغير فيه أو ينظر إلى حكمه أو يمكن تقييده، ثم كون النبي صلى الله عليه وسلم تعهد هذا الأمر وداوم عليه، وهذا له الحقيقة صفات يعني وأمثلة كثيرة وأنتم تلحظون، كما سيأتي إن شاء الله تعالى مثلا في الحج أنه كثير من يعني العبادات في الحج تقوم على النقل والتوقيف، فالتزامها يكون من هذا القبيل. فلو أن شخصا رمى الجمرة الوسطى قبل الصغرى ما أجزأ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا ترموا هذه قبل هذه، وإنما فعل ذلك، فلما فعل وكانت عبادة وكان توقيفا وكانت تقوم على التعبد والاستجابة لم يكن لأحد أن يغير في تلك الصفة أو يبدل. ولذلك هذا مما ينبغي أيضا ملاحظته بالنسبة لطالب العلم. ونحن لما نقول شروط الآن هنا ممكن يخرج لنا شخص كذا ويقول ما الدليل على هذه الشروط ولماذا أنتم قررتم بأنها كذلك، ويعني يورثه هذا شيئا من الاستشكال، إن الشارع ما نص على هذا شرط وهذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب. وهذا الحقيقة مورده في غالب الأمر هو قلة العلم أو قلة الفهم، لأن الفقهاء رحمهم الله بصنيعهم هذا قد استنبطوا من النصوص الشرعية، فهم لا يأخذون من التوراة ولا الإنجيل، وإنما يأخذون من التنزيل من الكتاب العزيز الحميد ومن سنة المصطفى عليه أفضل الصلوات والتسليم، فهم يأخذون منها ما يجعلون منه ركنا لا تقوم العبادة إلا به لكونه متصلا بماهية الشيء وبحقيقته، ثم يأخذون أيضا ما يكون على سبيل الاشتراط مما هو يسبق الشيء وقد لا يكون من ماهيته وحقيقته، لكن الأمر لا يصح إلا به. وهكذا مما يعني لا يخفاكم من حقائق الوجوب والكراهة والاستحباب والإباحة، وكلها إنما تؤخذ من النص، فالاصطلاح عليها بهذه المعاني هو في حقيقة الأمر تقريب وتسهيل وإعانة على التصور والتأصيل والتفصيل، وليس في ذلك من شيء، وإنما يؤتى المرء أحيانا من ما يجهله. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون متواليا، أن يكون متواليا، وذلك يقوم على ألا يكون ثم فصل بين بعض الأذان وبعض، فلو أذن وقال الله أكبر الله أكبر ثم فصل فذهب مثلا إلى حاجته ثم رجع بعد 10 دقائق أو قريبا منه ثم أراد أن يستأنف ويواصل، أو أنه أذن ثم التفت إلى جاره الذي بجواره وتكلم معه قليلا أو رد على الجوال كما للأسف يصنع بعض الناس ثم عاد إلى استكمال الأذان، فهذا كله مما يؤثر في صحة الأذان. ولذلك نقول لا بد من أن يكون الأذان متواليا، ولا يصح أن يكون الأذان بهذه الصفة وهي الصفة التي تقوم على الفصل بين بعض الأذان وبعض. لكن لو إن شخص مثلا أذن ثم لما كبر أكل تمرة لأنه مفطر هذا لا يؤثر، وإنما فعل هذا لمبرر شرعي وهو أن يفطر ويصيب السنة عند الأذان. ومثله لو إن شخص وهو يؤذن عطس فحمد الله أو مثلا أصابه سعال وهذا عذر، إنه عندئذ لا يؤثر في صحة الأذان. الثالث، الشرط الثالث، ألا يكون فيه لحن يحيل المعنى، وهذا اللحن إما أن يكون عائدا إلى النحو أو إلى الصرف، والقصد في اللحن هنا مخالفة اللغة العربية، سواء كانت مخالفة اللغة في النحو أو في الصرف. طيب أنا أسألكم سؤالا، ما الفرق بين النحو والصرف؟ ما الفرق بين النحو والصرف؟ هذا السؤال مع كونه سهلا لكن كثير الحقيقة، لكن كثيرا من الناس قد لا يعرف الجواب. تفضل. أخذت نفس، واضح أنك يعني نعم. تفضل، الجواب طويل.
النحو يتعلق بتركيب الجملة.
طيب.
والصرف يتعلق بألفاظ وكلمات يعني.
طيب جميل، هذه محاولة. ها محاولة أخرى. طيب الإخوة والأخوات من وراء الشاشة أكيد أنهم الآن حضروا جواب. نعم نعم، كما ذكروا النحو هو دائما الذي يتعلق بآخر الكلمة، الحالة الإعرابية التي تكون على آخر الكلمة، والصرف على ما قبل ذلك، يعني على بناء الكلمة. بناء الكلمة، لما تتكلم عن مثلا قلم وأقلام، هذا إيش؟ هذا صرف، بناء الكلمة يتغير. لكن أخذت القلم، كتبت بالقلم، أعجبني القلم، لاحظ أن القلم فاعل ومفعول ومجرور، اسم مجرور في حالات إعرابية ثلاث، فهذا نحو وهذا صرف، وكلاهما ما يتحقق به معرفة اللغة العربية. ويضاف الحقيقة إلى النحو والصرف لمعرفة اللغة العربية ما يتصل بالمعنى، معنى اللغة، معنى اللغة، وهذا من العلوم المهجورة للأسف، وهو مفيد لا سيما في ما يتصل بكتاب العزيز الحميد سبحانه وتعالى، لأنه مادة القرآن يعني تقوم على معرفة معاني اللغة وأبعادها وكم في هذه اللغة من أسرار ومعاني عجيبة. بعد ذلك نواصل فنقول أنه من الشروط ألا يكون ثم لحن يحيل المعنى، ألا يكون ثم لحن يحيل المعنى. وهذا يعني يحسن عنده أن نقول إن هذا اللحن الذي يحيل المعنى على قسمين، قسم لا يصح معه الأذان وقسم يصح معه الأذان. فأما القسم الثاني وهذا من اللف والنشر، أن تبدأ بالأخير للأول، فأما القسم الثاني فإنه وهو القسم الذي يصح معه الأذان ما يكون من رفع أو نصب أو جر لما لا يتغير معه المعنى في الجملة. وهذا يعني من أمثلته نصب كلمة الله مثلا في الله أكبر، لو قال الله أكبر، أو حتى كلمة الصلاة في قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإن هذا قد لا يتغير معه المعنى. لو قال حي على الفلاح، صحيح أنه الحقيقة جر مؤلم، يعني جر مؤلم ومزعج، ويعني الحروف هذه تجر مدن ودول، لو أدخلت بعدها أنت مدينة كالرياض ضخمة فقلت مررت على الرياض جرت الرياض، ومع ذلك البعض للأسف لا يجر بها أحيانا بعض الكائنات أو الجمادات. ولذلك نقول أنه بغض النظر عن كون هذا الشيء مؤلما وهو موجود للأسف عند بعض المؤذنين، ومن هنا أنا يعني أنتهز هذه الفرصة لوجه النداء إلى إخواني من المؤذنين أن يعتنوا بسلامة اللفظ لغة وفصاحة، لأنهم إنما يعربون عن شهادة التوحيد وينادون الناس أجمل نداء وأعظمه. وهنا نذكر بأن المؤذنين كما جاء في الصحيح فيما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، بل إن الله جل وعلا أو إن أهل التفسير فسروا قوله تعالى ماذا؟ أي آية؟ أي آية؟ في سورة ها؟ تستذكرونها؟ أي آية دلت في كتاب الله على الأذان في تفسير أهل العلم، وإن كان بعضهم يعمم التفسير فلا يقصره على الأذان فقط، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هل سمعت بدعاء إلى الله وبدعوة أجمل من الأذان؟ نحن أحيانا تنصرف أذهاننا وتصوراتنا إلى أن الدعوة إنما تكون بمحاضرة بكتاب وعبر قناة وفي الشبكات ونحو ذلك، وننسى إنه أجمل الدعوات هي الدعوة إلى الصلاة عندما يصدح المؤذن، لأنه لا ينادي إلى الصلاة فقط، بل ينادي إلى تعظيم الله، ينادي إلى توحيد الله، ينادي إلى السعي إلى النجاة والفلاح في الدنيا والأخرى. ولذلك استحضار المؤذن لهذا المعنى وهو يؤذن لن يكون كما لو اعتقد أنه يقوم بعمل من الأعمال أو ذكر من الأذكار. وهكذا أنت عندما تسمع هذا النداء فتقول مثل ما يقول المؤذن، كما قال نبيك عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإن هذا القول سيجلجل في قلبك ويكون له أثر في صدرك. ولو كان لدينا وقت لتوسعنا قليلا في معنى هذا الذكر وفي أثره على المرء. أما إذا كان اللحن ومخالفة اللغة العربية في الأذان مما يحيل المعنى ويتأثر به المقصود، فإن هذا لا يصح معه الأذان، لا يصح معه الأذان. ومثاله أذان البعض الله أكبر، لأن هذا ينتقل به الكلام من كونه إثباتا إلى استفهام، إلى استفهام، وهذا كما ذكرنا يغير المعنى. ولذلك مثل هذا اللحن لا يصح معه الأذان. ومثله أيضا أكبر لو مد الهمزة، أما لو أبدل الهمزة واوا، وأذكر أني عندما كنت صغيرا كنت إذا أذنت أحيانا قام لي أحد كبار السن وقال: لا تقل الله أكبر، فإنك إذا قلت ذلك أشركت. والحق أن هذه لغة، أن هذه لغة، وهو تسهيل الهمزة واوا إذا اتصلت بما قبلها، والتحقيق لا شك أبلغ، التحقيق أبلغ سواء كان ذلك في الأذان، يعني التحقيق أن تقول الله أكبر سواء كان ذلك في الأذان أو في غيره، ولسيما تحقيق الهمز عند قراءة القرآن. وفي القرآن مواضع إذا لم تحقق فيها الهمزة كان ذلك يعني مصيبا للمعنى بخلل شديد. ولذلك أمثلة، ومنها مثلا قوله تعالى: وجاء معه الملائكة مقترنين، فعدم تحقيق الهمز هنا يصيب المعنى بخلل كبير، وهو مما الحقيقة يتساهل فيه البعض عند القراءة والإقراء. إذا لابد من التحقيق، وهنا نقول إنه الأولى أيضا. وقد يتصل بهذا مسألة وهي مسألة تلحين الأذان، فالملاحظ أن كثيرا من الناس يلحن الأذان من المؤذنين، فتجده إذا أذن لا يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يكاد يؤذن كما هو حال من ينشد، كما هو حال من ينشد. وهذا يعني لا يقال بتحريمه، ولكن أكثر الفقهاء على كراهته، وإن المستحب أن يؤذن من غير تلحين. أيضا من الشروط أن يكون على العدد الذي جاءت به السنة، يعني أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة. فقد جاء الأذان 15 جملة، وجاء 17 جملة، وجاء 19 جملة كما سيأتي في الصفات. فلو أن شخص مثلا قال الله أكبر 5 مرات، هذا لم يرد في أي صفة، ولو أن شخصا أفرد التكبير في الأذان هذا لم يرد في أي صفة. جاءت التثنية وجاء التربيع، والتربيع أصح في التكبير، وهكذا أيضا في ما يتصل بالإقامة، لو أن شخصا أقام مربعا يعني بدل أن يثني أو يفرد ربع فقال الله أكبر الله أكبر 4 مرات، فإن هذا لم يرد، ولذلك يقال أن الأذان في هذه الحالة لا يصح. إذن هذا من الشروط المهمة. لا يصح الأذان أيضا إلا بنية، وهذا لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات، كما لا يصح إلا من واحد، فلو أن 2 مثلا تشاحا على الأذان فاتفقا على أن يقف أحدهما كلما أذن على الحي علتين ويتم الآخر، نشكرهم على هذا الحرص على السنة، ولكن ننبئهم بأن هذا لم يرد عن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، وعليه فإن الأذان إنما يكون من واحد ولا يصح من 2. وعليه ننتقل بعد ذلك إلى شروط المؤذن نفسه، فنقول إن المؤذن له شروط، منها أن يكون المؤذن ذكرا، فلا يصح عندهم من امرأة، بل أجمعوا على كما نقل صاحب الإفصاح على أن أذان المرأة للرجال غير صحيح، فضلا عن إمامتها كما يروج الآن بعض الناس من جعل النساء أئمة للرجال. وهل تأتي الشريعة بمثل هذا؟ هل تأمر المرأة بالستر وأن تقر في بيتها وتجيز لها أن تكون إمامة للرجال؟ هذا من أغرب الغرائب وأعجب العجائب، ولكن بعض الناس يتبع الشذوذات. وهنا أشير إلى أن أذان المرأة يصح فيما لو كان هذا الأذان لإيش؟ للنساء، كما نقل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تؤذن بين النساء. وإن كنا لا نقول بأن حكم أذان النساء للنساء كحكم أذان الرجال للرجال، لأن ذاك موقول، وهذا إنما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والنقل إليها أيضا يحتاج إلى نظر. أما الشرط الثاني في المؤذن فهو أن يكون عدلا، وهذه العدالة تعني أن يكون مسلما، فلو كان كافرا لم يصح، لأن الأذان عبادة ويشترط فيه الإسلام، وشرط صحة كل العبادات أن يكون المتعبد بها مسلما بالمعبود سبحانه وتعالى. كما أن العدالة أيضا تقتضي ألا يكون الرجل معلنا بفسقه، فإن هذا لا يصح أذانه، وذلك على رواية عند الحنابلة، وذهب الحنابلة في رواية وهو أيضا قول للفقهاء أن أذان الفاسق وهو من اختلت عدالته مع بقاء أصل إسلامه صحيح، وذلك لأنه ذكر، والذكر يقبل من العدل ومن الفاسق. والحق أنه لا ينبغي أن يتولى الأذان إلا من كان عدلا، وذلك لأن الأذان يحصل به الإعلام بالصلاة، ويترتب عليه حكم من أركان الإسلام، ولذلك كان الأولى به أن يكون عدلا ليكون ثقة. هذا ما يتعلق بهذه الشروط على اختصار. ويمكن أن نشير إلى أن من الشروط التي ذكرها الفقهاء وأشاروا إليها الوقت، وكون الوقت شرطا كما تقدم، هذا يقوم على حديث مالك الذي تقدم قبل قليل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وفي حديث أيضا أنس لما أراد أن يؤذن بلال وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر، فزالت الشمس فقام ليؤذن فقال أبرد، ثم انتظر فقام ليؤذن فقال أبرد، يعني انتظر حتى تنكسر حدة الشمس حتى رأوا في التنول، وهذا يكون عند الإبراد بعد انكسار حدة الشمس بعد يعني ذهاب وقت من أول الظهر، وذلك دال، والحديث في المتفق عليه دال على إن الأذان إنما يكون عند الصلاة لا عند دخول الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يبرد، أن ينتظر لما أراد أن يؤذن، وما قال له أول ما زالت الشمس كما في الحديث لما زالت الشمس قام بلال يؤذن قال أبرد، قال ثم قام قال أبرد حتى رأوا فيئة التنول. ولو كان الأذان يشرع عند دخول الوقت أو قربه للإعلام بدخوله كما هو مذهب أيضا بعض الفقهاء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يتأخر حتى يؤذن إذا اقتربت الصلاة لا إذا اقترب الوقت. ولذلك يقال بأن هذا من الأدلة على كون الأذان متعلقا بدخول الوقت ولا يكون قبل ذلك لمثل هذه الأدلة، لا سيما أن الأذان كما ذكرنا إنما هو إعلام بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعده ولا يكون قبله. وهذا من الأمور المهمة، وأشير فيه إلى أمرين: إن بعض الناس لا سيما في السفر أو حتى إذا كانوا في البرية أو نحو ذلك يؤخرون الصلاة التي يشرع تأخيرها ويسحب تأخيرها كالظهر أو العشاء، فتجد أنهم يؤذنون في أول الوقت ثم لا يصلون إلا بعد ساعتين أو ثلاث، وهذا خطأ، وإنما السنة في حقهم أن يكون الأذان عند الصلاة قبيلها بما يكفي للاستعداد لها. النقطة الثانية: إن البعض قد يؤذن قبل دخول الوقت، فبناء على أن الأذان إعلام بقرب وقت الصلاة، ويترتب على هذا أن بعض النساء للأسف أو من لا يعلم بدخول الوقت ربما أوقع الصلاة قبل دخولها، وهذا يجعلنا نتأكد لسيما الأئمة والمؤذنين لسيما يعني أعني بكلام هذا المؤذنون ونحوهم أعني بهم المؤذنين ونحوهم يتأكدوا من أن الوقت دخل قبل أن يؤذن ويحتاطوا لذلك حتى لا يوقع الناس صلاتهم في غير وقتها. ومما يشار إليه هنا أنه لا ينبغي أن يفصل بين الأذان والإقامة بين الأذان وأجزائه أو الإقامة وأجزائها بفاصل كثير، لأن الفاصل الطويل عرفا يؤدي إلى إبطال العبادة، كما هو الحال مثلا فيما تقدم معنا في الوضوء أو التيمم أو نحوهما من العبادات التي لها يعني لها صفة، فإن عدم الموالاة فيها مؤد إلى إبطالها، ولذلك لا ينبغي، وهنا لا ينبغي يراد بها لا يجوز بل ولا يصح عدم التوالي، وقد تقدم هذا في شرط التوالي، وإنما أشرنا إليه هنا من باب التأكيد. هنا أنتقل إلى مسألة مهمة جدا وهي صيغ الأذان، صيغ الأذان الواردة عندنا. طبعا حديث من حديث عبد الله بن زيد وحديث بلال وحديث أبي محذورة وحديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عندك حديث ابن زيد وحديث أبي محذورة وحديث عمر وفيه حديث بلال، وهذه الصيغ يمكن أن تكون الصيغ المجملة للأذان، صيغة الخمس عشرة جملة، وهي صيغة أذان بلال وتكون بتربيع التكبير الله أكبر أربع مرات من غير ترجيع، ويراد بالترجيع ماذا؟ كثير من الناس يسمع الترجيع فيظن أن له معنى آخر، ونحن لا نريد ذاك المعنى، وإنما نريد ماذا؟ نعم تفضل، أحسنت، أن يقول الشهادتين سرا؟
يقول التشهد مرتين سرا.
نعم التشهد أحسنت، الشهادتين
سرا
ثم يرجع فيقولهما إيش؟ جهرا. ثم يرجع فيقولهما جهرا. هذه الصفة جاءت في حديث أبي محذورة ولم تأتي في حديث بلال، ولذلك هذه الصفة ترفع في حقيقة الأمر المقصود يعني أن يكون عندئذ الأذان، أن يكون الأذان عندئذ 19 جملة. إذن عندنا 15 جملة وعندنا 19 جملة وعندنا 17 جملة، وهذه عبادة وردت على وجوه متنوعة، والقاعدة في كل عبادة ترد على وجوه متنوعة أن للإنسان أن يأخذ، نعم أن يأخذ بهذه الوجوه في مرات متنوعة، بل إن الأخذ بها هذا لا شك أنه من تطبيق السنة ما لم يترتب على هذا تشويش أو فتنة، ولذلك من اللائق هنا مما ينبغي أن يهيئ الناس لمثل هذا. ومثل هذا أيضا القراءة بأوجه مختلفة، كما لو كان في بلد يقرأ في قراءة حفص فيقرأ في ورش أو قالون، لكن هذا يكون بتهيئة الناس وبما لا يسبب لهم نوعا من الاستنكار. ولذلك حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. نأخذ يعني قبل الدخول في ما يتعلق بصفة الأذان نأخذ هذه الصيغ، يعني لو أردنا أحدكم يؤذن بأذان بلال وهو 15 جملة، وهو الأذان الذي يأخذ به الإمام أحمد، يأخذ به الإمام أحمد ويأخذ به أيضا غير الإمام أحمد، لأن الفقهاء في شأن الأذان يعني تناوبوا على الأخذ ببعض الصفات، فبعضهم يأخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ بأذان بلال وأخذ بإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة اللي فيها الترجيع وإقامة من؟ وإقامة بلال. الإمام أبو حنيفة أخذ بالعكس، أخذ بأذان بلال وبإقامة أبي محذورة. الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ بعمل أهل المدينة فاقتصر في التكبير في الأذان على مرتين وفي الإقامة على مرة واحدة، كلهم اجتهدوا في متابعة السنة. ولذلك قال شيخ الإسلام كلاما جميلا هنا، قال أما الترجيع وتركه وتثنية التكبير، يعني الله أكبر في الأذان مرتين أو أربع، وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها. إيش نريد تثنية الإقامة؟ يعني لما يقيم يقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. التثنية أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله. إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنها تثنى، ولم يصح كما يقول القيم البت إفرادها، ولم يصح إفرادها، لكن تثنية الإقامة وإفرادها هذا كله وارد. وهنا يشير شيخ الإسلام، فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن حديث أبي محذورة الذي علمه الأذان وفيه الترجيع، وروي أيضا في حديثه التكبير مرتين كما في صحيح مسلم، وأيضا جاء كما في سنن أبي داود وغيره أنه أربعا يعني التكبير، وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا، وفي حديث أنه علمه الإقامة شفعا. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا يتفق مع صفة يعني الصفة التي أخذ بها الإمام أحمد أن يشفع الأذان. وطبعا شفع الأذان لا يعني أنه مرتين كما يقول القيم، بل أن ابن القيم يميل أن التكبير في الأذان لم يأتي إلا أربعا، لم يأتي إلا أربعا مع شيخ الإسلام وغيره، كما هو أيضا مذهب كما ذكرنا يعني بعض الفقهاء الشافعية يثنون التكبير ولا يربعونه. ولذلك يمكن أن نقول عندئذ أنه صفة حديث بلال التي أخذ بها الأئمة يعني الثلاثة، فمنهم من أخذ بها في الأذان والإقامة، ومنهم من راوح فأخذ بها في الأذان أو في الإقامة. أعطنا إياها. أذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
طيب أقم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على
ثنى التكبير ثم أفرد أفرد الألفاظ إلا الإقامة يثنيها. نعم يعني إلا قد قامت الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون هذه الصفة وهي صفة حديث بلال كما أشار شيخ الإسلام، وذلك لأنه داوم عليها عليه الصلاة والسلام، ويعني كانت هذه المداومة مرجحة لها، إلا أن هذا ليس دليلا على استبعاد ما عداها، بل ورود غير هذه الصفة كما هو مذاهب الأئمة، كان ذلك من المالكية أو الحنفية أو الشافعية، مذاهب الأئمة دالة أيضا على يعني أو هي في حقيقة الأمر مذاهب متبعة للسنة، فبكل قد وردت السنة وهي جائزة كما يقول شيخ الإسلام، كل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض كما يشير إلى ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. ويعني أشار ابن تيمية إلى قضية مهمة، وهي أنه من تمام السنة في هذا أن يفعل يقول هذا تارة وهذا تارة، هذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غير انتبهوا إلى هذا، هجر ما وردت به السنة وملازمة غير يعني الالتزام يعني صفة معينة من غير الاتيان على أي صفة أخرى، قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة ومستحب واجبا، ويفضي إلى التفرق والاختلاف إذا فإذا فعل يعني يفضي إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها اعتصام بالسنة والجماعة، وهذه مسألة وقاعدة في حقيقة الأمر مهمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الإمام مالك عنده 17 جملة، بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع، وذكرنا المقصود بالترجيع. الإمام الشافعي 19 جملة، بالتكبير في أوله أربعا مع الترجيع. الفرق إذن بين مالك وبين الشافعي ماذا؟ إنه يكبر مرتين مالك، بينما الشافعي تصحيحا لما قلته قبل قليل، بينما الشافعي يكبر أربعا. عند الإمام أحمد التكبير في أوله أربع، والشهادتان تكون أيضا أربع، والحي علتان أربع، والتكبير في آخره مرتان، والتوحيد طبعا حي على الفلاح حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، ولذلك كان المجموع أربعا، والتوحيد واحد، المجموع 15 جملة. وكل هذا وردت فيه السنة، وتنويع هذه الأمور من يعني فوائدها حفظ السنة ومعرفتها. الآن عندنا مثلا في البلد ربما كثير الناس لا يعرف الحديث بلال، لا يعرفون الترجيع، وربما لو استمعوا للترجيع ظنوا أنه بدعة، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ومن حكم ذلك أنه يقرأها سرا يسمع من بجواره، وذلك لأنه أعون على الإخلاص، وأيضا فيه ترسيخ لهذا المعنى وهو معنى الشهادتين، وهما أعظم ما تضمنه الأذان. إذن هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا امتراء، لكن الذي ربما دعا بعض الناس إلى جهلها أو ظن بدعتها إنه ما يسمعها، ولذلك هذا مهم. وأيضا التيسير على المكلف، إن بعضها قد يكون أخف من بعض وأيسر من بعض، يعني هذه الصور وهذه الصفات المتنوعة فيها تيسير، وهذا وارد حتى في أذكار الصلاة، فأذكار الصلاة لها صفات متنوعة، منها 33 التكبير والتحميد والتسبيح، منها ما كان أقل من ذلك 10، ومنها 25، كل هذه الصفات واردة فيها تيسير على المكلف. وأيضا حضور القلب وعدم ملله وسآمته، وذلك يكون بتنويع الصفات ومعرفة الأحوال، وهذا عمل أيضا بالشريعة بجميع صفاتها الواردة. أما صفة الأداء فهي أن يرتلها ويقولها جملة جملة، وهذا هو الأفضل عند الأذان، الله أكبر، هذا نوع من الترتيل ولا يلزم فيه التلحين. ومنهم من يقرن بين التكبيرتين فيقول الله أكبر الله أكبر، وهذا أيضا لا بأس به، وإن كان الأول أولى وهو الإفراد، لأن هذا هو الأقرب. ومن أيضا الصفات الترجيع، وقد ذكرنا المراد. أما صيغ الإقامة فهي إما أن تكون 11 جملة، لأن التكبير في أولها يكون مرتان، التكبير في أولها يكون مرتين، والتشهد للتوحيد والرسالة مرة مرة، والحي علتان أيضا مرة مرة، وقد قامت الصلاة كذلك. وهذا يعني كله قد ورد في أذان وإقامة بلال التي قرأناها قبل قليل. ومن العلماء من اختار سوى ذلك وقال إنها 17 مرة، وهذا الحقيقة مما أشرنا إليه قبل قليل في صفات الأذان. والإقامة تختلف عن الأذان في صفة كلماتها وفي أيضا صفة أدائها، فهي تحضر حذرا يسرع فيها بلا ترتيل. الأذان والإقامة لهما أحكام، وأحكامهما الحقيقة متعددة، ولعلنا إن شاء الله تعالى في مقتبل الحديث في الدرس القادم نشير إلى هذه الأحكام، ومنها مسائل معاصرة أيضا تتصل بالأذان بالمسجل والمكبر والالتفات في الأذان مع وجود المكبرات الآن وتفخيم الصوت بالصدى ونحو ذلك، أحكام الأذان للفوائد، أحكام الأذان للجمع، أحكام الفصل بين الأذان والإقامة، أحكام الطهارة وإلى آخره، كل هذا إن شاء الله في الدرس القادم مع الحديث عن شرط الوقت بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.